أهلا وسهلا بكم أحبائي إلى برنامج نافذة على الحياة. وفي هذه الحلقة سينهي القس تشارلي قسطة السلسلة الشيقة التي كان قد بدأ التأمل بها منذ فترة وكانت تحت عنوان يقظة النعمة. فلنتابع بكل انتباه ما سيكلمنا به اليوم.
إن الذين يستطيعون أن يسيطروا على الصراع بين الذات والنعمة في دواخلهم فهم متقبلون للنعمة من دون شك. أتعرفون ما يخبئه الله لمثل هؤلاء الأشخاص؟ إنه يخبئ لهم مستقبلا باهرا مليئا بالسلام والطمأنينة والراحة.
بعد لحظات سوف يضيف القس تشارلي قسطة تأملات جديدة حول موضوع النعمة، هل قبلتها حقا؟ فأرجو أن نصغي إليه بقلوب مفتوحة، وبذلك يكون قد قدم الحلقة الأخيرة من سلسلة يقظة النعمة. أحبائي، النعمة ليست أمرا عاديا أو أمرا يستخف به، بل هي عطية إلهية لا تقدر بثمن وتتطلب منك موقفا. فما هو موقفك إزاءها يا ترى؟
نتابع أحبائي الجزء الأخير من الموضوع الأخير في سلسلة يقظة النعمة. إن بعض الناس لا يزالون ضائعين وتائهين في خطاياهم بسبب كبريائهم وغرورهم، ونعمة الصليب التي تطال حياتنا أينما كنا ستصطدم بقضبان الكبرياء الفولاذية التي تفصلنا عن الله. بطرس تعلم هذا الدرس، ولهذا فعندما نلقي نظرة إلى رسالتيه اللتين كتبهما إلى المؤمنين في الشتات الذين كانوا تحت الاضطهاد يعانون صعوبات وتحديات جمة، نجد الرسول يقدم لهم النعمة. اسمعوا هذه الكلمات: لتكثر لكم النعمة والسلام. يا مؤمنون، لقد تعلمت الدرس، وفي وسط الصعوبات لا شيء أرجوه سوى مقدار إضافي من النعمة، لذا أتمنى لكم مقدارا إضافيا من النعمة والسلام. ثم يتابع الحديث ليخبرهم عن النعمة، النعمة التي لأجلكم، كما يتحدث عن النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. هذه النعمة التي ستأتينا لنواجه اليوم الأخير الذي يرعب الناس، أما أولاد الله فسيعطيهم نعمة. وفي ختام رسالته الثانية دعا بطرس المؤمنين لكي ينمو في النعمة. هذه النعمة ليست مقدارا محدودا بل فيضا لا ينضب، ننمو في اختباره بنمونا في اختبار مصدر النعمة، رب النعمة يسوع المسيح. المثل الثاني من العهد الجديد نجده في رسالة فيليب الأصحاح الثالث، حيث توجد صورة عن قبول الرسول بولس لنعمة الله. فموسى رفض النعمة أولا لأنه لم يستطع أن يتعامل مع مذنوبيته على نحو كاف، لكن شمشون قبل النعمة لأنه رمى بكل التوقعات المحتملة جانبا. بطرس رفض النعمة لأنه رسم حاجزا من الغرور والكبرياء بينه وبينها، مع أن أمر غروره عولج تماما فيما بعد. أما الرسول بولس فقد قبل النعمة بعدما تعامل معه الله معاملة مباشرة على الطريق إلى دمشق، وعلمه أن لا يضع ثقته في الجسد أي في الذات فيما بعد. كيف كانت مواصفات بولس، أو كما كان يدعى شاول الطرسوسي؟ لماذا كان يفتخر ويكابر؟ لماذا ظن أن مواصفاته ترضي الله وتؤدي به إلى الحياة الأبدية؟ لنصغي إلى ما كتبه في رسالة فيلب الأصحاح الثالث والعدد الخامس، حيث يقول: من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس إسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي. إذن فهو مختون في الوقت المحدد للختان، وهو عبري أصيل لا غش فيه من سبط لا يستهان به. ثم يكمل الكلام في العدد السادس: من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. هذا كان الرسول بولس، تمم كل واجباته الدينية، تمسك بالناموس على أكمل وجه، كان يغار على أمور الله ويضطهد الكنيسة. لكن الله أعاد بولس إلى حجمه الطبيعي. في نظر العالم كان يبدو محترما ومقدرا ومكتفيا، لكن في نظر الله كان يبدو في أشد الحاجة. اسمعوا ماذا يقول في العدد السابع: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. والعدد الأجمل هو العدد الثاني عشر، إذ يقول فيه: ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. وكأني به يقول: هذا يستحق الآن غيرتي وحماستي وعاطفتي، كنت من دون هدف، أما الآن فالأمر يختلف، إذ إنني أسعى نحو الهدف. أحبائي، ألا تلاحظون عدم ثقة الرسول بالجسد؟ فنهاية العدد الثالث تقول: ولا نتكل على الجسد، مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا، إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. وكأني به يقول: لأنني علمت أن الجسد لن يسد ما أنا بحاجة إليه، وهذه المواصفات إنما هي واجهة لمحتوى فارغ محتاج. إذن فنحن نقبل النعمة عندما نرفض أن نضع أي ثقة في جسد بشريتنا وأعمال جسدنا، في حسبنا ونسبنا، في إنجازاتنا، في ممارساتنا الدينية، في إمكاناتنا المادية، فهذه كلها تمضي وتزول. إن الذين يستطيعون أن يسيطروا على الصراع بين الذات والنعمة في دواخلهم فهم متقبلون للنعمة من دون شك. أتعرفون ما يخبئه الله لمثل هؤلاء الأشخاص؟ إنه يخبئ لهم مستقبلا باهرا مليئا بالسلام والطمأنينة والراحة. بالنسبة إلى بولس كان أمر الافتخار بالجسد منتهيا، لهذا قال في رسالة كورنثس الثانية: ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي. ويقول أيضا في رسالة كورنثس الأولى: لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. وهنا يكمن السر الذي يخطئه أو يجهله الكثيرون، فقد نظن أنه بالممارسات الدينية نكسب رحمة الله ونعمته، قد نظن أننا بأعمالنا الحسنة نلغي كثيرا من سيئاتنا، أو بصلاتنا أو صومنا أو عطفنا على الفقير والمحروم، لكن هذه كلها أحبائي تكون مقبولة لدى الله متى جاءت نتيجة لعمل النعمة في حياتنا، وليس مجهودا بشريا لنوال النعمة. ولو افترضنا جدلا أننا نستطيع أن نغطي خطايانا بأعمالنا الحسنة، كيف نستطيع التخلص من طبيعتنا الساقطة؟ أليست هذه الطبيعة الساقطة كافية لإرسالنا إلى جحيم ودينونة؟ الجواب هو طبعا، لكن هنا يأتي عمل النعمة. كان لبولس أسباب كثيرة للافتخار وأسباب كثيرة للادعاء بأنه يرضي الله، وهو كان يظن ذلك في البداية، ولكنه بعدما تلاقى مع نعمة الله ورحمته استطاع أن يرى الأمور في حجمها الطبيعي، واستطاع أن يرى الحقائق في نصابها. لهذا نجد أن النعمة موضوع يتطرق إليه بولس في كل رسالة من رسائله، فعبارته الشهيرة نعمة لكم وسلام نجدها في مستهل كل رسالة. بالنسبة إلى بولس، كل ما يتعلق بحياته كان بالنعمة. لاحظوا مستمعي أن دعوة بولس للخدمة كانت بالنعمة. يقول في الأصحاح الأول من رسالته إلى أهل غلاطيا: لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر بين الأمم. ثم يتحدث في أكثر من مكان عن النعمة المعطاة لي. أما في رسالة روميا فحدث عن النعمة ولا حرج، فهناك نجد النعمة سيدة الموقف، إذ هي نقيض الناموس الذي يقتل بالخطية. أما النعمة فهي أساس التبرير، إذ يقول: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ثم يتابع: لأنه إن كان بخطية الواحد، وهنا الإشارة إلى آدم، قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. حتى كما ملكت الخطية في الموت، هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. وفي رسالة روميا نجد أيضا أن النعمة هي أساس اختيار الله للمختارين للحياة الأبدية. أما رسالة أفسس فلا تترك مجالا للبس أو الغموض فيما يراه الرسول بولس في العلاقة بين الخلاص والنعمة، إذ يقول: بالنعمة أنتم مخلصون. فقد اختبر أولا بأول عمل النعمة المخلصة بعدما اعتبر نفسه أول الخطاة. من ثم إذ يتحدث عن هبات الروح القدس التي تعطى للمؤمنين لإتمام عمل الخدمة، يقول: ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. بالنسبة إلى بولس كانت النعمة كل شيء، لهذا طلب في أكثر من مكان أن يزيدكم كل نعمة، ويدعونا أن نرنم بالنعمة، وأن يكون كلامنا بالنعمة، وأن نتقوى بالنعمة، وأن يثبت رجاؤنا بالنعمة. كان بولس يعلم أن النعمة كافية بناء لقول الرب له: تكفيك نعمتي، قوتي في الضعف تكمل. كانت كافية للخلاص، وكافية في الصعوبات، وكافية في الحاجات، وبالنسبة إليه ستكون كافية عند استعلان مجد المسيح في اليوم الأخير. من هنا كان منطق بولس منطق الاعتماد الكلي على النعمة والدعوة إلى الاعتماد الكلي على النعمة. استطاع بولس أن يرى قيمة النعمة وفاعليتها حتى في تصرفاته اليومية، لهذا قال للكورنثيين: لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم. استطاع بولس أن يرى النعمة العاملة في حياته في كل يوم وكل شيء، لأن نعمة الله شاملة وكاملة، عملها شامل وكامل، ومفاعيلها شاملة وكاملة. كان بولس يعلم أنه أخذ النعمة ليس عن استحقاق، بل كما يقول: لأجل اسمه قبلنا نعمة. لا بل بالنسبة إلى بولس كانت نعمة الله تلخص كيانه ووجوده، إذ قال: ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة. قد تتساءلون مستمعي، ما الذي يساعدنا لقبول النعمة؟ وهنا أستطيع أن أضع الجواب في جملتين أساسيتين. أولاً، إن الأمر يتطلب اعترافاً بالطبيعة البشرية الشريرة، وثانياً يتطلب موقفاً من التواضع. يا رب، يجب أن تكون الأول في حياتي، ساعدني كي أبقى متواضعاً بالحجم الذي تريده أنت. أنا لا أستطيع أن أعمل في الجسد، ولا أن أثمر في الجسد، ولا أن أثق بأعمال الجسد. يا له من مستقبل باهر ينتظر أناساً كهؤلاء، فالمجد الأبدي والغفران المستمر والنعمة اللامتناهية تنتظر كل من يفسح مجالاً لنعمة الله أن تعمل في حياته. أحبائي، لقد تأملنا في النعمة من مختلف جوانبها. تحدثنا عن النعمة في روعتها وخطورتها، في عدم استحقاقنا لها، في عتقها لنا من الناموسية، في انضباطيتها، في عدواها، في خدمتها للآخرين، في تأثيرها الرائع على الحياة الزوجية والعائلية، في عطائها للآخرين، في روعة اختبار قبولها. وبالمناسبة، إن كنت مستمعي لم تتمكن من الاستماع إلى أحد هذه المواضيع، يسرني أن أرسل نصها إليك لتكون بركة لحياتك. لا بد أن هذه المواضيع تركت تأثيرا في حياتك، فالنعمة ليست أمرا يستخف به، بل هي عطية إلهية تتطلب موقفا وردا. فقبل أن نعطي النعمة للآخرين، يجب أن نكون قد تلقيناها وأخذناها نحن أنفسنا. فهل نلت النعمة مستمعي الكريم؟ أنا لا أعرف أين تجد نفسك الآن، لكنني أعرف أنك ربما تكون واحدا من الذين ذكرتهم في عظتي. فهل أنت موسى غارق في الشعور بالذنب؟ أم شمشون عندما وصل إلى مكان انتهت فيه كل توقعاته من الذات والإمكانات الشخصية؟ هل أنت كبطرس بغروره؟ أم بولس الذي أعلن صراحة عدم الثقة في أعمال جسده؟ قبل أن نصلي، دعوني أختم بهذه القصة. إن الترنيمة ما أعجب النعمة هي من الترانيم التي رافقت الكنيسة منذ القرن 18. كتبها بالإنجليزية جون نيوتن، وترجمها إلى العربية منذ بضع سنوات القس الراحل يوسف قسطة. جون نيوتن رجل اختبر النعمة اختبارا حقيقيا. إليكم قصة رجل عاش حياة مشوشة إلى أن جاءته النعمة فتنازلت إليه ورفعته ووضعت ترنيمة جديدة في قلبه وعلى لسانه. كانت والدة جون نيوتن امرأة تقية، توفيت قبل أن يبلغ ولدها سن 7 من العمر، فتزوج والده ثانية. وبعد بضع سنوات من الدراسة بعيدا عن المنزل، ترك جون المدرسة نهائيا والتحق بسفينة والده وهو لم يزل في 11 من عمره ليبدأ حياته كبحار. كانت سنواته الأولى في البحر مليئة بالتمرد والشر. عمل عدة سنوات في سفن عدة وفي مرافئ في غرب أفريقيا يجمع العبيد لتجارة الرق مع تجار كثر. وأخيرا حقق جون نيوتن حلمه فصار قبطان سفينته الخاصة ينقل ويتاجر فيها بالرق. وفي 10 من شهر آذار مارس من سنة 1748، وبينما كان عائدا إلى إنجلترا من أفريقيا واجهته عاصفة هوجاء، فقد في أثنائها الأمل في الحياة. وبعدما بلغ شاطئ الأمان ابتدأ بقراءة كتاب توما الكمبيسي وعنوانه الاقتداء بالمسيح. استخدم الروح القدس مضمون الكتاب والاختبار المخيف في البحر ليزرع في قلب جون نيوتن بذور التجديد والقبول الشخصي للمسيح مخلصا وربا. وفي مقبرة صغيرة أمام الكنيسة في مدينة أولني في إنجلترا، لوحة قبر نقشت عليها هذه الكلمات: جون نيوتن موظف، كان قبلا كافرا وشريرا، عمل بتجارة الرق في أفريقيا، لكن نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح حفظته وجددته وسامحته وعينته ليبشر بالإيمان الذي كان يقاومه طويلا. هذه الشهادة الواضحة التي كتبها جون نيوتن بنفسه قبل مماته تصف بصراحة حياة هذا الواعظ العظيم من وعاظ القرن 18. وإذا أنت تفكر في قصة هذا الرجل، فكر في مدى اختبارك لنعمة الله، ثم تأمل في كلمات هذه الترنيمة التي كتبها جون نيوتن، فلعلها بنعمة المسيح تصير ترنيمتك الجديدة في قلبك وعلى لسانك. ما أعجب نعمة لي من قلبك الكبير، من بعد ما ذقت العمى ها إنني بصير. النعمة قد وضعت خوفك في القلب، والنعمة قد حررت قلبي من الرعب. كم من تجارب رأت عيناي في الحياة، تكفي لنا نعمتك يا ربنا الإله. إذ نرتقي دار العلا تبدو لنا الأعوام، مع طولها وعرضها ليست سوى أيام. أشدو لك يا مالكي ترنيمة الشكر، من كل قلبي يصعد لحن مدى الدهر. دعونا الآن نحني رؤوسنا ونغمد عيوننا عن كل ما يدور حولنا، ولنأخذ فرصة قصيرة في التأمل. ربما تابعت صديقي المستمع بكل انتباه سلسلة النعمة كلها، ووافقت على كل ما سمعته، ولم تأتي بعد إلى صليب المسيح، ولم تقبل نعمة المسيح المتجلية في الصليب. يا لها من خسارة أن نسمع عن نعمة الله ولا نقبلها في حياتنا. أنا أشجعك مستمعي كي تضع نفسك الآن أمام الله الحي على حافة الأبدية، وتسمعه يقول: ما هو استحقاقك لتدخل السماء؟ والجواب الوحيد سيكون: أنا آتي يا رب باستحقاقات موت المسيح يسوع وقيامته، وآتي بفضل نعمتك العظيمة، يداي فارغتان إذ إنني أتمسك بالصليب. هل تستطيع أن تقول مثل هذا الكلام؟ إذا كنت لا تستطيع، فاليوم هو يوم يمكنك فيه أن تقبل عطية الله التي يقدمها لك، إنها ابنه الذي مات من أجلك. أبانا السماوي، نحن نعترف بحاجتنا إلى نعمتك. لقد سمعنا الكثير عن هذه النعمة الفياضة، ونشكرك من أجل كل ما سمعناه. نشكرك من أجل النمو الذي بدت ملامحه تظهر في حياتنا، ونشكرك من أجل القوة التي بدأت تغير حياتنا نحو الأفضل. نصلي الآن من أجل كل شخص لم يقبل نعمتك لغاية الآن. إذ لم يأخذ المسيح المصلوب مخلصا لحياته. أصلي أن هؤلاء يتقدمون إليك الآن بالتوبة ويضعون ثقتهم كاملة فيك وحدك يا من أنت هو الحياة الأبدية، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 961 1 34381 17. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. بعد أن أنهى القس تشارلي قسطة آخر حلقات سلسلة النعمة، أود أن أسألكم مستمعي سؤالا أترك لكم الإجابة عليه. أرجو أن تكون إجابتنا صادقة بيننا وبين نفوسنا. هل يمكن أن تردد بملء الفم تلك الكلمات مع المرنم جون نيوتن الذي سمعت قصته اليوم؟ ما أعجب النعمة لي من قلبك الكبير من بعدما ذقت العمى، ها إنني بصير. إذا كان جوابك لا، أرجوك في المسيح أن تعيد النظر في مستقبل أبديتك وتفكر في موقفك أمام الله الحي على حافة الأبدية. كن حكيما واستفد من نعمة الله ما دام الباب مفتوحا، لأنه سيأتي يوم فيه يغلق الباب ولا ينفع الندم. اليوم هو يوم خلاص، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. أما إن كان جوابك نعم هذه الكلمات هي لسان حالي، فإنني أهنئك من كل قلبي وأشجعك على النمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا أكثر فأكثر. مستمعي الأحباء، إن قبولنا للنعمة يؤتي بنا إلى علاقة وشركة بالله، وهذا سيكون عنوان سلسلتنا الجديدة. فأرجو أن تتابعونا في الحلقة القادمة حيث سنستمع إلى حلقة جديدة بعنوان متعة الشركة مع الله. وإلى اللقاء.